بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. قال رحمه الله: قوله تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت. قرأ ابن كثير وأبو جعفر وأهل البصرة والكسائي للسحت بضم الحاء، والآخرون بسكونها، وهو الحرام. وأصله الهلاك والشدة. قال الله تعالى: قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فإذا أصل السحت بمعنى الهلاك والإتلاف، كما في هذه الآية: لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، أي يهلككم بعذاب. وسمي المال الحرام سحتا لأنه ممحوق لا بركة فيه، هالك تالف، بل إنه يؤثر على الحلال فيمحقه ويتلفه ويهلكه. فهو سحت في نفسه، أي هالك تالف، وهو سحت لغيره، يتلف غيره ويهلك غيره من المال الحلال. نزلت في حكام اليهود، كعب بن الأشرف وأمثاله كانوا يرتشون ويقضون لمن رشاهم. قال الحسن: كان الحاكم منهم، إذا أتاه أحد برشوة جعلها في كمه فيريه إياها ويتكلم بحاجته فيسمع منهم ولا ينظر إلى خصمه، فيسمع الكذب ويأكل الرشوة. وعنه أيضا قال: إنما ذلك في الحكم، إذا رشوته ليحق لك باطلا أو يبطل عنك حقا. فأما أن يعطي الرجل الوالي يخاف ظلمه ليذرأ به عن نفسه فلا بأس. وهذا الذي ذكره الحسن هو مذهب جماعة من العلماء، وأن ذلك إنما يحرم على الدافع إذا دفع مالا ليحق باطلا أو يبطل حقا. أما لو لجأ الإنسان إلى دفع مال لإحقاق حقه أو لدفع ظلم وباطل عنه؟ وليس له سبيل إلى الوصول إلى حقه إلا بذلك، فهذا ليس عليه إثم فيه، والإثم على من أخذه. قال: فالسحت هو الرشوة في الحكم على قول الحسن ومقاتل وقتادة والضحاك. وقال ابن مسعود: هو الرشوة في كل شيء. وقال ابن مسعود: من شفع شفاعة ليرد بها حقا أو يدفع بها ظلما فأهدي له فقبل فهو سحت. وهذا في حق الذي يأخذ، الذي يقبل. الذي يأخذ مقابل شفاعتي بإحقاق الحق. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شفع شفاعة أهدي له فيها هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. ومن شفع شفاعة ليرد بها حقا أو يدفع بها ظلما فأهدي له فقبل فهو سحت. فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، ما كنا نرى ذلك إلا الأخذ على الحكم، أي وليس في مطلق الشفاعة إنما في الحكم خاصة. فقال: الأخذ على الحكم كفر. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال: أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي شريح قال: أخبرنا أبو القاسم البغوي قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشي والمرتشي. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأهل السنن من طريق ابن أبي ذئب بهذا الإسناد الذي ذكره البغوي. وهو إسناد حسن، وهو أصح شيء ورد في الباب، حديث عبد الله بن عمرو. قال: والسحت كل كسب لا يحل. إذن السحت هو الحرام مطلقا، فيدخل فيه الرشوة وغير الرشوة. وهؤلاء اليهود يأكلون الرشوة، يأكلون الربا، يظلمون ويأخذون أموال الناس، فهم أكالون للسحت. وتأمل هذه الصيغة، صيغة مبالغة، أكال أي كثير الأكل للسحت، وأيضا سماع، فهم كثير السمع للكذب وكثير الأكل للحرام، ويدخل فيه الرشوة وغيرها من المحرمات. قوله عز وجل: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. خير الله تعالى رسوله في الحكم بينهم، إن شاء حكم وإن شاء ترك. واختلفوا في حكم الآية اليوم: هل للحاكم الخيار في الحكم بين أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا؟ فقال أكثر أهل العلم: هو حكم ثابت وليس في سورة المائدة منسوخ، وحكام المسلمين بالخيار في الحكم بين أهل الكتاب، إن شاءوا حكموا وإن شاءوا لم يحكموا، وإن حكموا حكموا بحكم الإسلام، وهو قول النخعي والشعبي وعطاء وقتادة. وقال قوم: يجب على حكام المسلمين أن يحكموا بينهم. والآية منسوخة، نسخها قوله تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وهو قول مجاهد وعكرمة، وروي ذلك عن ابن عباس. وقال: لم ينسخ من المائدة إلا آيتان، قوله تعالى: لا تحلوا شعائر الله، نسخها قوله: فاقتلوا المشركين، وقوله: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، نسخها قوله تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. والصحيح هو القول الأول، أن الآية باقية وليست منسوخة، وأن الحاكم اليوم إذا تحاكم إلى أهل الذمة هو بالخيار، إن شاء أن يحكم بينهم، وإن شاء أن يترك الحكم بينهم، وعلى الحاكم أن يتبع في ذلك المصلحة، فإن رآهم منقادين للحق مستجيبين له حكم بينهم، وإن رأى منهم الإعراض أو عدم القبول للحق، وإنما ينظرون ماذا عند هذا الحاكم المسلم، إن وافق أهواءهم أخذوا به، وإن لم يوافق أهواءهم ردوه، فهذا لا يلزمه، فهذا يترك الحكم بينهم، فهو يتبع المصلحة في ذلك. قال: فأما إذا تحاكم إلينا مسلم وذمي فيجب علينا الحكم بينهم، لا يختلف القول فيه، لأنه لا يجوز للمسلم الإنقياد لحكم أهل الذمة، فإذا الأمر واضح. إذا كان المتحاكمان مسلما وذميا، فيجب على الحاكم المسلم أن يحكم بينهم، لأن أحدهما مسلم، والمسلم لا يجوز له الإنقياد لأحكام أهل الذمة، فيجب على حاكم المسلمين أن يحكم بينهم، وإذا كانوا جميعا من أهل الذمة فهو بالخيار. وكما سبق أنه يتبع في ذلك المصلحة، فينظر ما هو الأصلح ويعمل به. قوله تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، أي بالعدل، إن الله يحب المقسطين أي العادلين. روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المقسطون عند الله على منابر من نور. وهذا أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وهذه الآية فيها من الفوائد تحريم استماع الكذب، فإن الله تعالى ذم هؤلاء أنهم سماعون للكذب. وقد سبق معنا بيان معنى ذلك، سماعون للكذب، أي أنه يسمع الكذب ويستجيب له وينقاد له ويصدقه، كما يقول المصلي: سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله دعاء من حمده. فالمعنى سماعون للكذب أي مستجيبون له، منقادون للكذب. وأيضا في هذه الآية تحريم أكل المال الحرام، وأن الله تعالى ذم هؤلاء اليهود بهذه الصفة، أيضا في هذه الآية أن المال الحرام سحت، سحت في نفسه وسحت لغيره، أي مهلك. فالمال الحرام هالك زائل، ويؤثر أيضا في إتلاف وإهلاك غيره من المال. أيضا في هذه الآية كما سبق أن الحاكم المسلم مخير في الحكم بين أهل الذمة إذا تحاكموا إليه، له أن يحكم بينهم وله أن يعرض عنهم. وأيضا فيها من الفائدة أنه إن أعرض عنهم لكونه رأى منهم عدم انقياد للحق وعدم استجابة له فإنهم لن يضروه. وأيضا في هذه الآية أنه إن حكم بينهم يجب عليه أن يحكم بينهم بشريعة الإسلام، وهو القسط الذي أمر الله به، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، أي بما جاء في شريعة الإسلام. وأيضا في هذه الآية أن الله تعالى يحب المقسطين، أي العادلين، الذي يعدل في نفسه وفي أهله وفي الناس وفي أحكامه، الله تعالى يحبه، وهذه محبة خاصة خص بذلك. ثم الآية التي تليها هي لا زالت متعلقة بهذه الآية في التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.